السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن هذا الدرس هو ثاني دروس هذه الدورة الافتراضية التي تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبث عن بعد، وقد اخترنا لها أن تكون في شرح كتاب الصيام من كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني. وقد مضى اليوم الأول يوم أمس، واليوم هو اليوم الثاني، وغدا إن شاء الله هو آخر أيام هذه الدورة، فنواصل من حيث وقفنا. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. يبطل بالأكل والشرب والجماع.
نعم، هذا الفصل في مبطلات الصوم، أي في الأمور التي إذا فعلها الصائم بطل صومه وصار مفطرا، وقد اختلف العلماء في عددها، لكن أصولها التي أكدت عليها النصوص ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وقد ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل كما سمعنا، فقال: يبطل بالأكل والشرب والجماع. وهذا ما جاء في الكتاب والسنة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدلت هذه الآية على أن المسلم في ليل رمضان يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع حتى يطلع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق وجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. فدلت هذه الآية على هذه المفطرات الثلاثة. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشرابه من أجلي. وهو بهذا اللفظ عند البخاري في الصحيح. وهذا الحديث أيضا دل على أن الصائم يمسك عن الجماع والأكل والشراب، والشهوة الأصل فيها هو الجماع. والأكل أيها الفضلاء هو إيصال الطعام إلى الجوف من منفذ معتاد، هذا الأصل. الأكل هو إيصال الطعام إلى الجوف من منفذ معتاد، فإذا وصل الطعام إلى الجوف من الفم، وهذا هو المنفذ المعتاد وهو الأصل وهو معلوم، فنفذ الطعام من الفم ووصل إلى الحلق، والحلق أول الجوف، فإنه يقال له أكل، ويقال لفاعله أكل. وكذلك الأنف، فإن الأنف منفذ معتاد للجوف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الأربعة وصححه الألباني، فدل ذلك على أن الأنف منفذ، ولذلك منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، لأنه إن بالغ في الاستنشاق يغلب على الظن أن الماء يصل إلى جوفه ويصل إلى حلقه. هذا هو المقصود بالمنفذ المعتاد. وكذلك الشرب، الشرب هو إيصال الماء إلى الجوف من منفذ معتاد. طيب، إذا كان هذا هو الأصل في معنى الأكل والشرب، فهل الأكل والشرب خاص بالطعام؟ يعني بما يسمى طعاما، بما يغذي، أم أن الأمر أعم من ذلك فيشمل إيصال كل مادة إلى الجوف سواء كانت تغذي أو لا تغذي؟ الصواب الثاني، وأن الأكل إيصال كل مادة إلى الجوف من منفذ الفم أو الأنف ولو لم تكن مغذية، بل حتى لو لم تكن معتادة. وهذا هو المعروف في استعمال الناس، يقال أكل الدواء، أكل الدواء أي تناوله من طريق الفم وأوصله إلى جوفه، ويقال أكل التراب، لو أن الإنسان أخذ حفنة من تراب ووضعها في فمه وأدخلها إلى جوفه فإنه يقال أكل التراب. وكذلك في الشرب، وكذلك في الشرب فيسمى شربا، حتى أنهم يسمون مص الدخان بالفم شربا، ويقولون شرب الدخان، شرب الدخان، نعوذ بالله من الحرام. فهذا يدل على أن الأكل وإن كان الأصل فيه أنه إيصال الطعام، وعلى أن الشرب وإن كان الأصل فيه أنه إيصال الماء، يشمل ويتناول إيصال كل مادة إلى الجوف من طريق المنفذ المعتاد. هذا الذي يظهر والله أعلم في حقيقة الأكل والشرب. إذا علمنا ذلك فإنا نعلم أن من أوصل مادة إلى جوفه عن طريق فمه أو عن طريق حلقه أو عن طريق أنفه فإنه يفطر، ولو لم تكن تلك المادة طعاما. فلو أنه أدخل مثلا ترابا إلى جوفه وهو صائم من طريق فمه أو طريق أنفه فإنه يفطر لأنه أكل أو شرب. طيب، إذا عرفنا ذلك وعرفنا أن الأكل والشرب محرمان على الصائم بإجماع العلماء، وعرفنا حقيقة الأكل والشرب في الأصل وفي العموم تأتي مسألة مهمة جدا في مسائل الصيام فيما يتعلق بالأكل والشرب، وهي ما هي علة التفطير بالأكل أو الشرب؟ لماذا يفطر من أكل أو شرب؟ هل العلة التغذية وأنه يحصل بذلك أنه يتغذى، أم أن العلة هي إيصال المادة إلى الجوف من طريق الجهة المعتادة والمنفذ المعتاد؟ قال بعض أهل العلم العلة هي التغذية، كونه مغذيا، لكن حيثما أوصل مادة إلى إلى جوفه عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فقد أفطر. لكن تأتي مسألة أخرى سنتكلم عنها بعد قليل، وهي مسألة إذا أوصل مادة إلى جوفه ليست مغذية من غير طريق الفم والأنف. إذن عندنا المسألة ثلاثة أطراف: أن يوصل مغذيا إلى جوفه من المنفذ المعتاد أو من غير المنفذ المعتاد، أن يوصل مغذيا إلى جوفه من طريق المنفذ المعتاد، طريق الفم، طريق الأنف، أو من غير طريق المنفذ المعتاد مثل المغذيات عن طريق الوريد ونحو ذلك، وهذه تفطر الصائم باتفاق العلماء فيما علمنا بالإجماع تفطر الصائم. الحالة الثانية أن يوصل مادة ليست مغذية إلى جوفه من طريق الفم أو الأنف مثل التراب ونحو ذلك، وهذه تفطر عند جماهير العلماء ولا شك في ذلك، فإنها أكل أو شرب. والحالة الثالثة أن يوصل إلى جوفه مادة ليست مغذية من غير طريق المنفذ المعتاد، فهي ليست مغذية وليست من طريق المنفذ المعتاد. فإذا قلنا إن العلة في التفطير بالأكل والشرب التغذية، فإن إيصال مادة إلى الجوف عن غير طريق المنفذ المعتاد لا تكون مغذية، لا تكون مفطرة عند القائلين بهذه العلة، ما تكون مفطرة. وعليه مثلا الذي يأخذ إبرة البنسلين، إبرة الإنسولين، إبرة السكر، إبرة الإنسولين، يأخذها عن طريق العضل وفي الأماكن المعلومة، هو سيوصل مادة الإنسولين إلى جوفه، لأن الإنسولين سينتقل مع الدم والنواقل إلى معدته وبقية جسمه، فهل يفطر بهذا؟ إذا قلنا بهذا القول، وأنا أقرر المسألة فقهيا ما أتيت إلى القول الثاني، إذا قلنا بهذا القول فإن هذه الإبرة لا تفطر. طيب لماذا لا تفطر؟ لأنها ليست أكلا وليست فيها علة التفطير بالأكل، ليست أكلا ولا شربا وليست فيها علة التفطير بالأكل والشرب. كيف هذا؟ ليست أكلا ولا شربا لأن الأكل والشرب خاص بالمنفذين المعتادين الفم والأنف، وهي ليست من الفم ولا من الأنف، إذن ليست أكلا ولا شربا، وليست فيها علة التفطير بالأكل إذا قلنا إن علة التفطير بالأكل هي التغذية. وعند أصحاب هذا القول يرون أن كل إبرة لا تغذي لا تفطر الصائم. كل إبرة لا تغذي لا تفطر الصائم، سواء أخذت عن طريق الوريد أو أخذت عن طريق العضل. وإذا قلنا بالقول الثاني في علة التفطير بالأكل والشرب، وهي إيصال المادة إلى الجوف، وأن العلة هي أن هذه المادة توصل إلى الجوف، بدليل أنه لو أوصل عن طريق فمه مادة لا تغذيه أنه يفطر، كما قلنا لو أخذ ترابا وأكله فإنه يفطر، لو أخذ ملحا وسفه، الملح ما يغذي بل الملح يضره ضررا بالغا إذا كان صائما، فإنه يفطر. إذن ليست العلة للتفطير بالأكل والشرب التغذية، وإنما العلة للتفطير بالأكل أو الشرب إيصال المادة إلى الجوف. وبناء على ذلك، فإذا أوصل الصائم إلى جوفه مادة من غير طريق الفم والأنف فإنه يفطر. فإذا أخذ إبرة الأنسولين أو أخذ إبرة تخفف الحرارة أو نحو ذلك فإنه يفطر. تقولون لماذا؟ هل هذا أكل أو شرب؟ أقول لا، ليس أكلا ولا شربا، لأن الأكل والشرب كما قلنا خاص بالمنفذين الفم والأنف، وإنما لأن علة التفطير بالأكل والشرب موجودة فيه، وهي إيصال المادة إلى الجوف. والمعلوم أن الإنسان إذا أخذ إبرة في الوريد تنتقل مادة المادة التي في الإبرة المادة الدوائية عن طريق الدم إلى جوفه، وكذلك إذا أخذها عن طريق العضل. وذلك أنا أفتي أن الصائم لا يجوز له أن يأخذ الإبر غير الموضعية، غير الموضعية. أما الإبر الموضعية التي لا تنتقل فهذه ما تفطر، التي توضع في الجلد ونحو ذلك ولا تنتقل فهذه ما تفطر. أما الإبر التي تنتقل فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنها تفطر، لأن علة التفطير بالأكل والشرب موجودة فيها. طبعا هذا يا إخوة على خلاف قول أكثر علماء العصر، أكثر علماء العصر يقولون إن الإبر غير المغذية ما تفطر الصائم، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها تفطر الصائم أو أنها تحرم على الصائم للعلة التي ذكرناها، للعلة التي ذكرناها. وذلك أنا إذا سألني أحد عن هذه الإبر أقول له اجتنبها في النهار واجعلها في الليل، فإن كنت مضطرا لها في النهار فإنها تجوز لك للضرورة، ولو كنت مكانك لقضيت. هذا جوابي دائم، لو كنت مكانك لقضيت. لا أستطيع الجزم بوجوب القضاء لأن تكليف الناس أمر صعب، وأكثر العلماء وهم أعلم مني وأفهم مني وأعرف بالفقه مني يرون أنها ما تفطر الصائم، لكن أنا أقول له هكذا فقها فيما علمت ودرست وراجعت وتأملت. لو كنت مكانك واضطررت إلى أخذ هذه الإبرة في النهار لقضيت، وبناء عليه هذه النازلة الموجودة هذه الأيام وهي نازلة اللقاح لقاح كورونا، فقد يكون الموعد في نهار رمضان، في نهار رمضان، فيضطر الإنسان لأنه لا بد من الالتزام بالموعد، الأمر ليس بيده ولا بخيارته، هذا لا يضره، لا أعني لا يأثم بهذا. هل يلزمه القضاء؟ أنا لا 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 أقول بلزوم القضاء لما ذكرت من فتاوى كبار العلماء وأكثر علماء الأرض اليوم في المسألة، لكني أقول أنا لو كنت مكانك لقضيت هذا اليوم احتياطا لهذه العبادة. وبناء عليه أيضا تأتي مسألة الحقنة الشرجية التي تؤخذ عن طريق الشرج، هذه الحقنة إن كانت تدخل وترجع تخرج ما تنتقل، ما تنتقل، إنما هي ملينة أو نحو ذلك ثم تخرج ما تصل إلى الجوف، فهذه ما تفطر. أما إذا كانت تصل وتنفذ وتدخل إلى داخل الجسم وإلى جوف الإنسان فهذه تفطر، لأن العلة هي إيصال المادة إلى الجوف. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة العظيمة. أعني يا إخوة، مسألة ما هي علة التفطير بالأكل أو الشرب تترتب عليها مسائل عظيمة جدا ومسائل معاصرة يعني جدا فيما يتعلق بالمفطرات. ولعلي إن شاء الله عز وجل في اليوم العلمي الذي سيكون إن شاء الله لعله يعني بعد منتصف الشهر عن مستجدات الصيام أفصل في مسائل الإبر وكلام أهل العلم فيها وما يظهر والله أعلم في هذه المسائل. طيب، أيضا من المفطرات التي أجمع عليها أهل العلم الجماع، فالجماع ممنوع على الصائم ومفطر للصائم بالإجماع. لكن ما هو الجماع؟ الجماع كما يقول العلماء تغييب حشفة الذكر في الفرج سواء كان حلالا أو حراما وسواء أنزل أو لم ينزل. تغييب الحشفة، حشفة الذكر، تغييبها في الفرج سواء كان هذا الفعل حلالا بأصله يعني مع زوجته هو في الأصل حلال لكنه حال الصيام حرام، أو كان حراما في أصله كأن زنى والعياذ بالله بامرأة وهو صائم، وسواء ترتب على هذا الإيلاج إنزال للمني أو لم يترتب، مجرد الإيلاج يكون جماعا يفطر الصائم. طيب، إذا كان ذلك كذلك تأتي عندنا مسألة، وهي هل الشهوة التي منع منها الصائم هي الجماع فقط أم يشمل ذلك غير الجماع من الشهوة؟ والراجح من أقوال أهل العلم والذي عليه أكثر العلماء أن كل شهوة بفعل الإنسان يصاحبها إنزال المني فإنها مفطرة. كل شهوة بفعل الإنسان يصاحبها إنزال المني فإنها مفطرة. تبوا لكلامي، أقول كل شهوة يتسبب فيها الإنسان بفعل منه هذا يخرج الشهوة الغالبة التي تغلب على الإنسان بغير فعل منه، بغير فعل منه فإنها لا تفطره، فإنها لا تفطره. مثل لو نام الإنسان واحتلم، هذه شهوة، ولكنها شهوة ليست بفعل الإنسان، ليست بفعل الإنسان، وإنما هي غالبة على الإنسان فلا تفطره. كذلك أيضا لو أن رجلا متزوجا مغتربا بعيدا عن زوجته كان صائما فغلبه الفكر، لم يفكر هو ولم يتفكر ولم يتجارى مع الفكر، لكن غلبه الفكر فحصلت هذه الشهوة فإنه لا يفطر وإن أنزل، لأن هذا ليس من فعله. وقلنا مع إنزال المني، يعني كل شهوة طبعا الجماع انتهينا منه مفطر سواء حصل معه إنزال أو لم يحصل، لكن ما زاد على ذلك كل شهوة بفعل الإنسان يحصل معها إنزال للمني فإنها تفطر. فلو حصلت الشهوة من غير إنزال فإنها لا تفطر. نعم لا يجوز، لا يجوز، بل الواجب على الصائم أن يدع شهوته، أن يدع شهوته. لكن إذا حصلت الشهوة غير الجماع ولم يحصل إنزال فإن هذا لا يبطل، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه. كذلك مثلا من المسائل التي سئلت عنها، لو أن رجلا أخذ ينظر إلى امرأته وكرر النظر وثارت شهوته ولا زال يكرر النظر حتى أنزل، فإنه بهذا يكون قد أفطر، يكون قد أفطر. لذلك إذا نظر الرجل إلى امرأته وثارت في نفسه الشهوة يجب أن يصرف نظره حتى لا يقع في المحظور وهو الإنزال وحصول الفطر. هذا هو الراجع عندي والله أعلم، لأن المني يسمى شهوة، فإذا أنزل المني فقد حصلت الشهوة والصائم مطلوب منه أن يجتنب الشهوة. طيب بقي مسألة وسط يذكرها الفقهاء وبعضهم يجعلها مفطرة، وهي حصول الشهوة مع نزول المذي، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، والراجح فيها والله أعلم أنها لا تفطر الصائم. فلو أن الرجل تفكر في امرأته حتى خرج منه مذي أو تكلم معها حتى خرج منه المذي وهو صائم فإن صومه صحيح، لكنه يسيء لأنه يعرض صومه للإبطال لو حصل وأنزل المني. والقول بأن المذي يقاس على نزول المني قول ضعيف، يعني بعض العلم يقولون أنه إذا حصل إنزال المذي بفعل منه أنه يفطر، لكن الصحيح أنه لا يفطر، وأن بين إنزال المني وإنزال المذي فروقا كثيرة في الأحكام فلا يصح هذا القياس. إذن الذي يفطر الصائم فيما يتعلق بالشهوة، الذي يفطر الصائم فيما يتعلق بالشهوة أمره الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، والشهوة دون الجماع إذا كانت بفعل الإنسان وصاحبها نزول المني فإنه يفطر. بقيت مسألة القبلة للصائم، قبلة الزوج لزوجته وهو صائم، وهذه المسألة معروف ما فيها من الخلاف، والذي يظهر والله أعلم أنها جائزة لمن كان يملك نفسه وممنوعة لمن كان لا يملك نفسه. وهذه المفطرات التي ذكر الشوكاني أصولها الثلاثة وفصلها بعض الفقهاء واختلفوا في بعضها، لا تفطر الصائم إلا إذا فعلها بقصد، بقيدين، أن يفعلها وأن يكون قاصدا. فإذا لم يكن الأمر فعلا من الإنسان أو كان الأمر فعلا منه لكنه لم يقصده فإنه لا يفطر بذلك. مثال ذلك، إذا ثار الغبار وأنا أمشي في الطريق، ثار الغبار ودخل في أنفي ودخل في فمي وأحسست به في حلقي، هل أفطر بهذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأني لم أفعل، لم أتناول المفطر، لم يصدر مني الفعل، لم يصدر مني الفعل. كذلك إذا لم يكن قاصدا، مثال ذلك، إنسان وهو صائم ناسي فأكل أو شرب، إنسان كان نائما في اليوم مثلا، إنسان كان نائما استيقظ لصلاة الظهر، ذهب يتوضأ وإذا به يشعر بالعطش، نسي أنه صائم فأخذ ماء وشرب، بعدما شرب تذكر أنه صائم، فهل يفطر؟ الجواب عند جمهور أهل العلم لا يفطر، وهو الصواب الذي دلت عليه السنة وتدل عليه قواعد الشريعة، لأنه لم يقصد أن يتناول المفطر وهو صائم، لم يقصد أن يتناول المفطر وهو صائم. يدل لهذا الأصل في عمومه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. من كان صائما فنسي فأكل وهو صائم فليتم صومه. الحظ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صوما فقال فليتم صومه، ثم علل بعلة تقتضي عدم التفطير، قال فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا نسي فأكل أو شرب وهو صائم فإن صومه صحيح ولا يفطر بهذا. أيضا يدل لهذا الأصل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. انظر هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القي، يعني من غلبه القي، فقاء فليس عليه قضاء، ما يفطر. لما؟ لأنه لم يفعل ولم يقصد، لم يفعل، غلبه القي. امرأة حامل ومع الحمل تثور عليها نفسها وتقي، إذا كانت صائمة لا تفطر، لكن تتحفظ أن لا يرجع شيء. إنسان غلبه القيء بغير فعل منه لا شيء عليه، فدل ذلك على الأصل الذي ذكرناه، وهو أن هذه المفطرات إنما تفطر الإنسان إذا فعلها بنفسه بقصد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء عمدا فليقضي. من استقاء يعني فعل وطلب القيء، عمدا أي قاصدا فليقضي. وستأتي هذه المسألة، ونحن قدمناها هنا للدلالة على هذا الأصل العظيم في مسألة المفطرات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والقيء عمدا.
نعم، تعمد القيء مفطر بإجماع العلماء، وينبغي أن نفهم أن تعمد القيء يكون بأمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول فعل ما يؤدي إلى القيء مباشرة، مثل أن يدخل أصبعه في حلقه. من المعلوم أن الإنسان لو أدخل أصبعه في حلقه فإن هذا يؤدي إلى القيء، فتعمد القيء. والأمر الثاني أن يتعاطى سببا يعلم العقلاء أنه يؤدي إلى القيء في الغالب. أن يتعاطى سببا، يعني هو بنفسه ما غلب عليه هذا السبب. مثال ذلك أن يشم شيئا يعلم العقلاء أن الإنسان إذا شمه يقي، فهنا يكون تعمد القيء. أما إذا مثلا فاجت رائحة كريهة فشمها قهرا فقاء، فإنه يكون من باب من ذرعه القيء. فمن تعمد القيء بأحد هذين الأمرين أفطر ووجب عليه القضاء. أما من غلبه القيء كما مثلنا سابقا فلا شيء عليه، للحديث الذي تقدم ذكره قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم، يعني هناك مسألة يذكرها العلماء في مسألة القيء، وهو قليل القيء إذا تعمده الإنسان هل يفطره؟ والراجح من أقوال العلم أن كل من تعمد القيء فقاء يفطر، سواء خرج منه شيء قليل أو خرج شيء كثير لعموم النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم الوصال.
نعم، الوصال هو على نوعين. النوع الأول مواصلة الصوم من السحر إلى السحر. الوصال في الأصل هو مواصلة الصوم وعدم الفطر، ثم هو على نوعين. النوع الأول مواصلة الصوم من السحر إلى السحر، فلا يصل يوما بيوم، لكنه لا يفطر عند غروب الشمس، بل يستمر صائما ويبقى صائما إلى السحر قبل الفجر فيفطر قبل الفجر ثم يمسك، وقد يواصل اليوم الثاني كذلك وقد لا يواصل. وهذا النوع خلاف السنة، وهو مكروه، يكره للإنسان. وذلك لما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري في الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال مطلقا، ثم خفف في الوصال إلى السحر فكان مكروها، وهو خلاف الأصل في السنة. وجاء في رواية عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال: من لم يكن له بد من الوصال فليواصل من السحر إلى السحر. فدل ذلك على أن هذا الوصال خلاف السنة وأنه مكروه. هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني: وصل صوم يوم بيوم آخر فأكثر، أن يصل صوم يوم بيوم آخر ولا يفطر بينهما فأكثر. وهذا محرم على الراجح من أقوال أهل العلم، هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئتنا، فإن الله أعطاه من القوة ما يجعله قادرا على الوصال. هذا معنى فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ليس المقصود أنه يأكل ويشرب صلى الله عليه وسلم، ولا ما كان صائما، لكن المقصود أن الله أعطاه من القوة ما يجعله قادرا على الوصال، ويجعل ذلك لا يضعفه ولو واصل أياما. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إذن وصل يوم بيوم في الصوم حرام، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس أي معه فشق عليهم، أي ضعفوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يضعف، أما هم فضعفوا، فنهاهم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. فقال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. متفق عليه. والنهي يقتضي التحريم. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا الصحابة رضوان الله عليهم، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا يشق عليهم أن يتركوه، من حبهم للخير وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأول نهاهم نهي رحمة، نهي رحمة ليس نهي تحريم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: رحمة بهم، وبعض الروايات إبقاء عليهم. لكنهم لما رأوا هذا النهي ليس بجازم، شق عليهم أن يتركوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فواصلوا. فلما رأى ذلك منهم صلى الله عليه وسلم عزم النهي، ولذلك قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن الأمر آل إلى تحريم الوصال، إذ لو لم يكن الوصال محرما لما نكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في آخر الشهر، يعني في آخر شهر رمضان، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن الوصال بهذا المعنى تعمق، وقد نهينا عن التعمق والتكلف، فدل ذلك على أن الوصال بهذا المعنى محرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار.
الذي يفطر عمدا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يفطر عمدا بالجماع، والحالة الثانية أن يفطر عمدا بغير الجماع كالأكل والشرب. أما من أفطر عمدا بالجماع فقد جاءت السنة الصحيحة بوجوب الكفارة عليه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. فقال صلى الله عليه وسلم: ولم؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ومن أعظم أسباب عدم استطاعته أنه لا يستطيع أن يمسك عن زوجته، لا يستطيع أن يمسك عن زوجته هذه المدة. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: هأنذا. قال: تصدق بهذا. فقال: على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: فأنتم إذن. وفي رواية قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقد اتفق العلماء على هذا، على أن من أفطر بالجماع عمدا تجب عليه الكفارة، ثم اختلفوا في التفاصيل. والراجح من أقوالهم أنها على الترتيب كما في كفارة الظهار كما ذكر الشوكاني، لأنها وردت في الحديث هكذا فتحمل عليه. والذي عليه الجمهور أنه مع الكفارة يجب عليه القضاء، هذا الراجح، أنه مع الكفارة يجب عليه القضاء. أما من أفطر عامدا بغير الجماع فقد اختلف فيه العلماء، فذهب الحنفية والمالكية واختاره الشوكاني كما سمعنا إلى أنه تجب عليه الكفارة أيضا. لماذا؟ قالوا: للحديث وللقياس. أما الحديث فقالوا: ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. رواه مسلم في الصحيح. فهمتم وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان، ولم يقل بالجماع، فكان عاما في الفطر، فكان عاما في الفطر. وأو هنا كما قال العلماء ليست لي التخير وإنما لي التفصيل، هذا الأثر. والقياس قالوا قياسا على المجامع في نهار رمضان. طيب ما هي العلة الجامعة؟ قالوا العلة الجامعة انتهاك حرمة الزمان بفعل ما كان حراما بسبب الصوم. يقولون المجامع ماذا فعل؟ انتهك حرمة رمضان بفعل الجماع الذي هو حرام بسبب الصوم. طيب الذي أكل ماذا فعل؟ قالوا انتهك حرمة رمضان بفعل الأكل الذي كان حراما بسبب الصوم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ليس عليه الكفارة، وإنما عليه أن يتوب وعليه القضاء، لأن النص جاء في المجامع. والحديث الذي ذكروه حديث أبي هريرة المطلق إنما هو هو بعينه حديث المجامع، فهذا مجمل فسر في الروايات الأخرى. وأما القياس فلا يصح لوجود الفوارق المؤثرة بين الجماع وغيره. ويدل لهذا ما تقدم معنا في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاء عمدا فليقضي. فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ولم يوجب عليه الكفارة، فكان أصلا في الباب. حديث القيء أصل في الباب من جهتين، يرد على جهتين. جهة تقول إن المتعمد لا يقضي، إن المتعمد لا يقضي، وهذا خلاف ما عليه جماهير العلماء. وجه الرد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المتعمد الفطرة بالقيء أن يقضي، وهذا نص. والجهة الثانية التي تقول إن متعمد الفطر تجب عليه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أوجب عليه القضاء ولم يوجب عليه الكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور.
هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من سنته صلى الله عليه وسلم في فعله المبادرة بالفطر في أول الوقت. ومن ذلك مثلا ما جاء في حديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالفطر في أول الوقت، حتى أن الناظر يظن أن النهار باقي، وليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر حتى يتحقق الغروب، لكنه كان يبادر إلى الفطر في أول الوقت. وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولا شك أن هذا يدل على فضيلة تعجيل الفطر. وجاء أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. وأما تأخير السحور فثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، يعني إلى صلاة الفجر. قال: قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. متفق عليه. ودل على هذه الفضيلة وهذه السنة ما جاء عن أبي عطية أنه قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك، والحديث عند مسلم في الصحيح، فدل ذلك على أن السنة تعجيل الفطر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي.
نعم، من أفطر لعذر شرعي كمرض أو سفر أو للحيض والنفاس وجب عليه القضاء بالإجماع. قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء عن معاذة أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: قلت: لست بحرورية ولكني أسأل أتعلم. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن من أفطر لعذر يجب عليه القضاء. وأما من أفطر لغير عذر فقد تقدم أن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه يجب عليه القضاء مع التوبة من جرمه، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة.
نعم، المسافر له أن يترخص بالفطر في نهار رمضان بإجماع العلماء، لكن لفطره 3 شروط. الشرط الأول أن يتحقق أنه مسافر، ثم اختلف العلماء في كيفية السفر، ولا يكفي الوقت لأفصل المسألة، لكن أقول إن الراجح عندي أن من خرج مسافة 80 كيلومتر فأكثر، خرج من بلده قاصدا مسافة 80 كيلومتر فأكثر، فهو مسافر. وإن كان دون هذه المسافة يرجع إلى عرف البلد. والراجع عندي أيضا أن السفر لا يتقيد ب4 أيام، بل قد يكون 7 أيام أو 8 أيام، ما لم يخرج عن السفر عرفا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون عاصيا بسفره. ما نقول أن لا يعصي في سفره، لا، أن لا يكون عاصيا بسفره، يعني أن لا يكون سفره سفر معصية، لا يسافر مثلا، يعني لا يكون مسافرا والعياذ بالله ليزني ولا ليقتل مسلما أو نحو ذلك. فإن كان سفره سفر معصية فإنه عند جمهور العلم ليس له أن يترخص، وإذا أراد أن يترخص فيجب عليه أن يتوب من معصيته. والشرط الثالث أن لا يتحيل بالسفر على الصوم. يعني شخص استيقظ ما يريد أن يصوم اليوم لكن الصوم واجب، قالوا له المسافر يفطر، ركب سيارته والسيارة مكيفة وقطع مسافة 85 كيلومتر في أقل من ساعة، وجاء وحضر الفطور والعصير وأفطر ثم رجع إلى بلده في أقل من ساعة، نقول لا يجوز له هذا، لأن هذا متحيل على حكم الله عز وجل، وحيلته باطلة مردودة عليه. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن المسافر يجوز له أن يفطر عند جماهير العلماء، يجوز. طبعا الفطر يعني له أن يفطر بالإجماع، لكن كونه يجوز وليس بواجب عند جماهير العلماء، وبعض العلماء يحكيه اتفاقا لأن المخالفين هنا الظاهرية وبعض العلماء لا يلتفت لقولهم، لأن النصوص الصحيحة الصريحة من السنة تدل على أن الصائم له أن يفطر وله أن يصوم، فبعض العلماء يحكيه إجماعا، لكن نحن نقول عليه جماهير العلماء أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، ويجوز له أن يصوم. وقد دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الأفضل له؟ محل خلاف بين أهل العلم، ما بين مفضل الصوم وما بين مفضل الفطرة وما بين يعني مفصل. بعض العلم فضل الصوم، قال لأن الصوم في رمضان أفضل من غيره، ولأنه أبرأ للذمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في بعض أسفاره. وبعض أهل العلم فضل الفطرة لأن الفطرة رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في بعض أسفاره. والراجح والله أعلم التفصيل. فمن كان يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل له الفطر، الأفضل له أن يفطر. ومن كان يشق عليه القضاء، أما الصوم في السفر فهو أيسر عليه، كما هو حال كثير من الناس اليوم، يقول أن أصوم مع الناس وأنا مسافر أيسر على نفسي من أن أقضي بعد ذلك، فإذ ذاك يكون الصوم أفضل، لأن مقصود الرخصة هو التيسير. وقد ثبت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجانبين، فصام وأفطر وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما إذا استوى الأمران فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل أن يصوم حينا ويفطر حينا، أن يصوم حينا ويفطر حينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام حينا وأفطر حينا. نعم.
قال رحمه
والأدلة والتفصيل أحيله إلى شروحي المطولة لأن وقت الدورة لا يحتمل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه.
نعم، من مات وعليه صوم واجب، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بسبب النذر، والحالة الثانية أن يكون بغير سبب النذر. فإن كان بسبب النذر فهو على حالين: الحالة الأولى أن يموت قبل مجيء وقت النذر. رجل قال لله علي أن أصوم شهر شعبان، فمات في رجب، فهذا لا يلزمه شيء ولا يلزم أولياء شيء، لأن وقت لزوم النذر لم يحن وقد مات. والحالة الثانية أن يكون وقت النذر قد حان لكنه لم يصم، وفي هذه الحال يستحب لوليه أن يصوم عنه، أن يصوم عنه. والحالة الثانية أن يكون الصوم الواجب عليه بغير سبب النذر، وهذا أيضا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون أفطر في نهار رمضان بعذر واستمر معه العذر إلى أن مات، فهذا لا يلزمه شيء ولا يلزم أولياءه ولا يلزم أولياءه شيء. أفطر في رمضان بسبب عارض ثم استمر العذر، يعني مرض في رمضان ويرجى أن يشفى فأفطر في رمضان، ثم استمر مرضه في شوال ومات في آخر شوال، ما عليه شيء، لا يلزمه شيء ولا يلزم أولياءه شيء. الحالة الثانية أن يكون أفطر في رمضان لمرض لا يرجى برؤه، وفي هذه الحال لا يصام عنه وإنما يطعم عنه، لأن الذي لزم هو الإطعام، هذا الذي يلزمه أن يطعم ولا يلزمه القضاء، فإذا مات فإنه يطعم عنه. الحالة الثالثة أن يفطر في رمضان لسبب عارض ويتمكن من القضاء لكنه لم يقضي، وفي هذه الحال الراجح عند أهل العلم، أو الراجح من أقوال أهل العلم، ولا العلماء مختلفون، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحب لأوليائه أن يقضوا عنه، أن يقضوا عنه، يستحب له أن يقضوا عنه. لما؟ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا تلحظون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليه صيام، وهذا يدل على الوجوب، إذن هو الصوم الواجب، صام عنه وليه، ولم يقيد هذا بنذر ولا بغيره. نعم جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صوم رمضان فقالت: أطعم عنه مسكينا أو عن كل يوم مسكينا، فقال بعض العلم هي الراوية وهي أعلم بما روت وفسرت الحديث بصوم النذر، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ما يدل على ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم من دلالة الحديث أنها عامة تشمل كل صوم واجب على ما يعني بينا، على ما بينا. ويدلك لذلك أن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئها أن تصوم عنها أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. ووجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها، لم يستفصل منها هل هو صوم نذر أو صوم رمضان أو نحو ذلك. تقدم معنا مرارا وتكرارا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذا الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين.
نعم، من عجز عن الصوم لكبر سنه مع بقاء عقله، عقله باقي لكن جسمه ضعف وأصبح لا يستطيع أن يصوم، فإنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر. وهل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء لأنه عاجز. هل يجب عليه الإطعام؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب عليه الإطعام. بعض أهل العلم قالوا هذا مستحب وليس بواجب، كمالك رحمه الله كما في الموطأ ذكر أن هذا ليس بواجب عليه وإنما هو مستحب، لكن الجمهور وهو الراجح إن شاء الله على أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وذلك لما جاء عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن مالك في الموطأ أنه بلغ أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي، وهذا منقطع. لكن قال البيهقي: قد رويناه عن قتادة موصولا عن أنس أنه ضعف عاما قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وقال الحافظ ابن حجر: وروى عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس عن أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا كل يوم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. رواه الدارقطني لكن ذكر الألباني رحمه الله أن فيه ضعفا. فدلت هذه الأدلة على أن من كبر سنه مع بقاء عقله يجوز له أن يفطر، ويجب عليه على الراجح من أقوال أهل العلم أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وبهذا يكون انتهى الجزء الثاني من هذا الكتاب في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والبركة. ونحن في الحقيقة لا نستطيع أن ندخل في التفاصيل إلا بما يحتاج إليه مما يذكره المصنف رحمه الله عز وجل حتى نستطيع أن نتم شرح هذا الكتاب، أعني كتاب الصيام من الدرر، في المدة المحددة. وغدا إن شاء الله نكمل الجزء الأخير. في أسئلة شيخ خليل؟
سؤال واحد تقريبا.
طيب، بقي في سؤال واحد لعلنا نجيب عنه ثم نتوقف إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الإخوة وهم يسألون من بعض دول أوروبا، يقول: يؤذن عندهم العشاء في ساعة متأخرة بعد الساعة العاشرة وهم يعملون بالنهار ويشق عليهم جدا انتظاره، فهل يجوز لهم الأخذ بقول بعض أهل العلم أن وقت العشاء لا يخرج إلا عند أذان الفجر فينامون بعد المغرب ويقومون قبيل الفجر فيصلون العشاء وشيئا من التراويح؟
لا يجوز الترخص بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على كل قول ومقدمة على كل قول، وقد دلت الأدلة الصحيحة الصريحة في أن وقت العشاء يخرج بمنتصف الليل، فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاء، وليس هناك وقت ضرورة للعشاء لأن السنة لم تأتي به. وعليه فليس لهم أن يترخصوا بهذا القول الذي يقول إنه لا يخرج وقت العشاء حتى يدخل وقت الفجر، بل الواجب عليهم أن يصلوا في الوقت، فإما أن يصلوا في أول الوقت عند دخوله، وإما أن يصلوا في آخر الوقت، ولا يجوز لهم أن يخرجوا العشاء عن وقته. أسأل الله للجميع الإعانة والتوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.